فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. تكلمنا في الدرس قبل السابق عن الشطر الأول من هذا الحديث، وقررنا أن الشك بمعنى التوقف بين أمرين منفي عن إبراهيم وعن نبينا عليهما الصلاة والسلام. وقلنا إن ابن عباس وجماعة من التابعين حملوا الشك على الخواطر التي لا تستقر ولا تثبت في القلب، ولذا جعل ابن عباس قول الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، أرجى آية في كتاب الله. فإن الخاطر والهاجس الذي يطوف بالقلب ولا يستقر فيه ويزول باللجوء إلى الله بالاستعاذة منه، فإن ذلك الحمد لله. وبعضهم، وهذا مذهب جماهير الشراح، نفوا الشك أصالة عن نبينا وعن إبراهيم، وقالوا هذا الحديث المراد به: لو أن إبراهيم شك فأنا أولى به. وقالوا: قال هذا تواضعا صلى الله عليه وسلم، أو قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. وعلى هذا المعنى أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه فيما سيأتي معنا عن أنس لما قال له رجل: يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. ثم قلنا إن طلب إبراهيم من الله عز وجل بأن يريه كيف يحيي الموتى المراد منه أن ينتقل من يقين السمع إلى يقين البصر، فقبل أن يرى كان الأمر عنده إيمانا، وبعد أن رأى أصبح الأمر عنده عيانا. ويسعف على هذا التوجيه السؤال: كيف؟ فلما يقال كيف علم فلان، فيكون في ذهن السائل أن فلانا على علم. كيف زرت فلان؟ كيف كرم فلان؟ فيكون في ذهن السائل فيه تقرير بأن فلانا زاهد أو بأن فلانا كريم وهكذا. وذكرنا أيضا توجيهات وتخريجات للشراح، وأتينا على جميع ما في المسألة وأسهبنا، ونبني على ما قلنا شرح القسم الثاني والثالث من الحديث، الذي في الثاني ذكر لوط وفي الثالث ذكر يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
وفاتنا أن نذكر أن ابن مندى في كتابه الإيمان أيد قول ابن عباس الأول الذي ذكرته، فلما خرج هذا الحديث الجزء الأول صفحة 485 بوب عليه بباب ذكر درجات الأنبياء في الوسواس واليقين، ذكر درجات الأنبياء في الوسواس واليقين. فإذا الذي نحن حق الشك من إبراهيم جعل الوسواس شكا، وليس المراد بالشك الشيء الذي يترجح ويترجح بين أمرين من غير ترجيح لواحد على الآخر. فهذا عموم المؤمنين فضلا عن الصديقين منزهون عنه، فما بالكم برسول بأبي الأنبياء برسول من أولي العزم من الرسل؟ الله أعلم. قرأنا شرح الإمام النووي والتوجيهات المذكورة، ثم الآن نكمل شرح الحديث إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى عمر شديد، فالمراد بعمر شديد هو الله سبحانه وتعالى.
حسبك. هل يجوز أن نطلق على الله الركن الشديد؟ هل يجوز أن نطلق على الله الركن الشديد؟ اعلموا أيها الإخوة أن ما صح اسما من أسماء الله فإنه يتضمن الصفة. الله سميع بسمع، عليم بعلم، حي بحياة. وأما ما صح صفة صح خبرا، ولا يشترط أن يكون اسما لله عز وجل. وأميز فارق بين الاسم والصفة أن الاسم يتضمن من الصفة، وأن لازم كل اسم صفة، وليس لازم كل وليس لازم كل صفة اسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالله عز وجل من صفاته أنه مستوي على عرشه، ولكن لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بأنه مستوي، فنقول في الدعاء يا مستوي، أو أن نسمي رجلا بعبد مستوي. فالاستواء اسم من أسماء الله، صفة من صفات الله، فلا يجوز أن نشتق منها اسما. وكذا سائر الصفات. وما صح خبرا فإنه لا يستلزم منه أن يكون اسما أو صفة. فيقال قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقال عن الله عز وجل من باب الإخبار بأنه شيء، ويقال بأنه عز وجل مذكور وبأنه معلوم وبأنه ركن ركين وما شابه. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فأي صفة من صفات الله الفعلية أو الذاتية لا يجوز لنا أن نشتق منها اسما. لا يجوز أن نقول عن الله عز وجل نفسه أسماءه توقيفية. اعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أذلة جلية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه ثم أثنى على أنبيائه لأنهم يصفونه بما يستحق من صفات الجمال والكمال والجلال. فلا يجوز لنا أن نثبت اسما إلا بنص صريح صحيح وكذا الصفات. أما باب الإخبار عن الله عز وجل فهو واسع بشرط أن ينزه عن النقص وعن المعنى المشين والمعيب. ومن رام التفصيل يجده إن شاء الله تعالى في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء السادس صفحة 142 وما بعد. نكمل.
قال وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر الله ذنوبا لقد كان يأتي إلى روح شديد، فالمراد بالروح الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأكثرها. ومعنى شديد والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين فاعتذره واشتد حزنه عليه.
لوط عليه السلام من أهل العراق، ثم هاجر إلى الشام مع إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ودعا وأرسل إلى غير عشيرته في قرى سدوم، وكان يدعو من غير عشيرة. فلما أراد من بعث إليهم أن يؤذوا أضيافه قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة كقوة أهل الدنيا التي لم تصف بها بعضهم من بعض، أو آوي إلى ركن شديد حتى لا يؤذى أضيافه. هل هذا الكلام يدل على أنه نسي الالتجاء إلى الله؟ هل يلزم هذا منه؟ لا. قلنا إن نبينا ذكر هذا الحديث في معرض المدح، وكان يذكر هذه الصيغة في أحاديث أخرى. فثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم القسمة، فقال له رجل اعدل إنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، لقد أولي بأشد من هذا والصبر. فهذه الصورة في الأحاديث في بعض مدح الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ذكر إبراهيم وموسى ولوط ويوسف في الشدائد امتثالا لقول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فهؤلاء نماذج عملية علم أعلمه الله عز وجل، أعلم الله نبيه عنها لكي يهتدي ويقتدي ويهتدي بهدي هؤلاء. فإذا هو ماذا أراد؟ هو أراد أن يعتذر لأضيافه، لأن إيذاءهم لو وصل إليه أي إلى لوط، لو أن إيذاءهم وصل إلى ضيفانه فإنه لا يستطيع أن يعتذر عنهم، فاعتذر منهم. تخيل أن رجلا عزيزا ذا مقام رفيع من دين أو دنيا نزل عندك وأوذي، فهو حالك، ألا تؤذى بإيذائه بإيذاء الناس له؟ فهو اعتذر بمثل هذه الكلمات. نسمع لا
قال وما حديث الله تعالى ان روحا صلى الله عليه وسلم لما طاف على ارضياته ولم يكن له عشيره تمنعه من الظالمين ضاق ضره واشتد حزنه عليهم فرد ذلك عليه فقال في ذلك الحال لو ان لي قوه في الدرس بنفسي او غرق الى عشيره تمنعه لمنعتكم. وقد ضربه صلى الله عليه وسلم اظهار الحزن عند ربيعته.
دل على هذا الكلام الذي قاله الشارح حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قوله فقال في ذلك الحال أي لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. فأخرج الإمام الترمذي في جامعه برقم 3116 والحاكم في المستدرك في الثاني 561 وابن جرير في تفسيره برقم 18397 و 18398 و 18399 من ترقيم الشيخ شاكر عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. ثم قرأ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من بعده من نبي ما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وهذا اللفظ إسناده صحيح. فدل هذا اللفظ على أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه. قال النبي بعده وما بعث الله من بعده من نبي إلا كان إلا في ثروة من قومه. فدل هذا الحديث على أن قول لوط هذا كان لأنه لم يكن في ثروة من قومه يكونون له ركنا يأوي إليه. ففي هذا الإشارة إلى أهمية العشيرة ولا سيما للداعية إلى الله عز وجل. فالعشيرة والتناسك العشائري والقدري ليس مذموما وإنما هو محمود، ولكن المذموم أن تكون النصرة وأن تكون العشيرة النصرة عليها وأن يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض عليها وأن تكون حاكمة على ما يحب الله ويرضاه كمحكومة بما يحب الله ويرضاه. وإلا فسد الناس لما تفرقوا ولما لم يأخذ وجيههم وقويهم على يد ضعيفهم وسفيههم. الناس تعايشوا فترة بالدين ثم تعايشوا بالحياء ثم تعايشوا بالقوة. فكان الإنسان لما يكون بين عشيرته وبين قومه لا يستطيع أن يفسد ولا يستطيع أن يجعل حده على رجمين منه أن يفلس مجلسة أن يفلس وأن يفعل ما يريد وأن يكون حده على غاربه. كان يخشى من أبناء عشيرته وإن شد وإن ساء خلقه فإنه يهجر ويؤذى ويقاطع وما شابه. ولذا سعد بن أبي وقاص القادسية وغيره كانوا يستخدمون العشيرة في الحرب، فكانت قبيلة كذا في المقدمة وقبيلة كذا على الميمنة وقبيلة كذا على الميسرة، وهذا أدعى للاستبصار والجهاد والعطاء. لما ترى أباك وأخاك وابن عمك قد سقط في المعركة فهذا أدعى لأن تبقى واثقا وأن تحمي حوزة المسلمين وبيضتهم. العشيرة ليست مذمومة. ولما حصل التفكك وصار الاتجاه العام في الحياة في اتجاه الغرب أسرع تصارع الفساد في الناس ودب الفساد بينهم. ولذا كان يقول يا ليتني وكان يقولون له لو رأتك لشعيب كان يقولون كان الكفار يقولون لو رأتك لرجمناك. طبعا أن يعتز بهم الإنسان أن يعتز بوجيه بغوي بغني بصاحب جاه بصاحب سلطان وأن يأخذه جرعا له يحتمي بحماه بعد التوكل على الله هذا أمر لا حرج فيه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتنسون نصرة عمه وجده له أو عمه نصرة عمه له صلى الله عليه وسلم؟ نسمع.
فقد رسول صلى الله عليه وسلم أظهر الدنيا عند أضيافه وأنه لو استطاع رفع المكروه عنه من طريق ما لا فعله وأنه بذل نصره في كرامهم والمدافعة عنهم ولكن ذلك أضاف منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى وإنما كان إنما كلامه تطيب قلوب الأنبياء ويجوز أن يكون نفي الالتجاء إلى الله تعالى في جنايتهم ويجوز أن يكون تجلى بما بينه وبين الله تعالى وأظهر من أضياف التألم وطيب الصبر والله أعلم.
أما قوله ويجوز أن يكون نفي الالتجاء إلى الله تعالى في جنايتهم هذا كلام ليس بصريح. ولذا قال الأبي في شرعه على مسلم بعد هذا اللفظ ونقله عن النووي قال رحمه الله لا يخفى عليك إيحاس هذا اللفظ مع عدم صحة معناه إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقد أو لم ينتقد إذا كان لوط ولوط عليه السلام لم ينسى أن يلجأ إلى الله تعالى في القضية وإنما قال ذلك تطييبا لنفوس الأضياف وإبداء العذر لهم بحسب ما أُلف في العادة من أن الدافع إنما يكون بقوة أو عشيرة وهذا في الحقيقة محمدة وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد. فقوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا ثناء لا نقد وهو جار على عرف العرب في خطابها. فإذا القول بأن نفي الالتجاء أو ليس بصحيح إبداء العذر للضيف فلا محل أن يقع في القلب الالتجاء إلى الله وأن يقطع الإنسان على نفسه ملامة الناس أمران غيرا متناقضين ولا متعارضين. وهذا يذكرني برجل مات ابنه وبقي حاله على ما هو عليه فقيل له يا هذا يموت ابنك ولا تبكي فيقول هذا من تمام التوكل واليقين على الله عز وجل او اليقين بالله عز وجل. فقال له القائل قال له اتسع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة المخلوق واليقين والتوكل على الله عز وجل. فلما مات ابنه بكى وقال ما تعلمون فاتسع قلبه المطير. وإذا قوله بعد هذا قول الشارع بعد هذا ويجوز أن يكون ارتجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر لخطيات التألم وضيق الصدر هو بمعنى المقرر في بداية الكلام ولا تنافي. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط لو نهلك الى رقم شديد فيه اشاره الى كلام توكله لان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم انما كان كما اثبتنا في معرض المدح والثناء وليس في معرض النقد والاعتراض والله اعلم. نسمع.
ولما قوله صلى الله عليه وسلم ويوم بيت السجن يقول ان يوسف لا يجف الداعي فهو تجاوز على يوسف عليه الصلاه والسلام وبلاه بقوله وتهديه فالمراد الثاني رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد أنه قال أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
قصة يوسف نلم بها على عجلة حتى لما نصل إلى كلام الشاعر نفهم الكلام على وجه جدي.
يوسف عليه السلام دخل السجن
ودخل معه السيار وباتا معه حتى أنهما رأيا في المنام ما رأيا، فتوجه إليه بسؤال بسؤالهم ليوسف تأويل ما رأيا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إنا نراك من المحسنين. توجه إليه بسؤال بالإحسان، فمفتاح النجاح للداعية في البيئة التي يخالط ويعيش الإحسان. ما لم تكن محسنا للمدعو فإنه لم ينتفع بك ولم يستجيب لك. والأدلة على إحسانه في الآيات كثيرة شهيرة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فطمأنهم هذا من إحسانه إليهم. الداعية يبدأ مع المدعو من حيث يحب وينتهي بهم إلى حيث يحب. فهم سألوه أسئلة رؤى وكانا كافرين وكانا يعتقدون أن البنوك هم الآلهة وأن ذوي الآلهة تجري في عروقهم عروق البنوك. ثم توصل منهم عليه من الكفر وأحسن إليهم بالتشويق والتحبب والإحسان. قال ذلكما مما علمني ربي، تمايزا. وفي هذا الإشارة إلى أن ربه غير ربهم. ذلكما مما علمني ربي. ثم تنصل منهم وتبرأ منهم وأوجد الاستعداد لقبول الحق في قلوبهم، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يقل لهم إني تركت ملتكم مخافة أن يتعجلوا في رد ما هو عليه، وهذا من إحسانه إليهم. إني تركت ملة قوم، هو ترك ملته، لكن قلب الداعية حرصه على القلب ولا يحرص على الموقف، لا يعطي الأسماء وإنما يحرص على قلوب الناس. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت آبائي ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الداعية حريص على أن يظهر أن له إسنادا وأن له عمقا في التاريخ وأنه لم يأتي ببدع من القول وأن جذوره ممتدة في التاريخ، ومهما أوتي ومهما وقع به فإن دعوته لا بد أن تنمو، ولا يستطيع أحد أن يحيط بها ولا أن يجتثها. فأكد على هذا المعنى، ومن الضروري أن يؤكد الداعية للناس على أنه له على أنه ورث هذا الدين جابر عن جابر. فنحن أتباع للدين ولا تأتي بندعة من القول. ثم أكد لهم على شيء أراده فقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ومعنى هذا أنهم مشركون. قال نحن لا نشرك، إذا أنتم أيها الفتيان أنتما مشركان. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم صارحهم يا صاحبين السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بعد أن أوجد الاستعداد في قلوبهم لقبول الحق قال لهم إني تركت تنصل منهم وأظهر أنه ليس على ما هم عليه. ثم بعد ذلك قال أن أحدكما فيكفي ربه خمرا، واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستحيان. بدا معهم حيث يحبون، شرح لهم دينه ورقص الدين قبل هذه الايات بقوله ذلك الدين القيم، وقبلها امر ان لا تعبدوا الا اياه، ان حكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. لقد ضد الكلمه ان تحكم امرك كله صغيره وكبيره، وان تعبد ربك في سرك وفي ظاهرك وفي قلبك وقالبك، ان تعبد الله عز وجل. اي نعم. ثم بعد ذلك قال: وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين وهو في السجن، حتى راى الملك رؤيا، وقال الملك اني ارى، فلم ذكر الرؤيا. فذاك الرجل الذي خرج تذكر ان يوسف يعلم بالرؤى، فرجع اليه وقص عليه ما راى الملك. فاول يوسف تخيل في السجن بضع سنين وهو مظلوم، وهو مظلوم عليه السلام. انظروا الى فضله والى قوه يقينه، وهو في السجن بعد بضع سنين ياتيه ويقول راى الملك كذا وكذا، افتنا في هذه الرؤيا. فافتاهم واولهم الرؤيا. فرجع هذا الرسول الى الملك فقص عليه التاويل، فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. الله اكبر، لا اله الا الله. كم تبرز له ان يقول امسك، لا ضوء تضربها الرؤيا حتى اصل الى الملك بصبر وثبات ويقين. بعد الوجود بضع سنين لما احتاجه الملك في تأويل الرؤى قال ارجع اليك واساله ماذا بالنسبه لك تقطع الوجود. اراد قبل ان يواجهه ان يبرئ نفسه حتى لا يخشى ولا يبعد، وحتى يبين له انه مظلوم، واراد ان يعيد التحقيق في القضيه التي مر لها سنوات في الجهاد، ومرت على نفس الملك كانها لا شيء. ماذا قال الملك لما سمع وحصص الحق وتبين له الحق؟ ماذا قال؟ يوسف اعرض عن هذا، استغفري لذنبك، انك كنت من الخاطئين. هذه نفوس المترفين يعلمون الفاحشه، لا حميه لا غيره. اسكت اغلق الموضوع، اعرض عن هذا، استغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين، انتهى الامر. لكن عند يوسف الامر عظيم، وبقي يجود في صدره وفي قلبه هذه السنوات العديده، ما خرج وابى ان يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعي. اي داعي؟ داعي الملك الذي جاء لكي يؤول له الرؤى. محصور محبوس مسجون سنوات طويله، وجاءت الفرصه، ومع هذا ارجع الى الملك. قل له مسوى، لماذا قطع ايديهم؟ وهذا هو الدليل على براءة يوسف عليه السلام. وهذا فيه ذكر الى يقين الداعي والى شدة الصبر الذي تحلى به يوسف عليه السلام. بعد هذا نسمع الان كلام الشارع.
فلما وصل صلى الله عليه وسلم مبادرا الى براءه ومصارعه الستر الطويل، بل تكبر وتوكل وراسل الملك في تشريعته الذي سجن بسببه، وتظهر ما يكبر من الملك وغيره، ويقال على اقراره براءته مما نسب اليه، ويقال من يوسف ولا غيره.
وهذا يعني يدلل عليه خبر من مراسيل عكرمة أخرجه ابن جرير عسر خجر عبد الرزاق في التفسير. يجوز ضعيف ولكن مستأنس به في المعنى، أخرج عبد الرزاق في التفسير عن عكرمة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره حتى سئل عن الزقران العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط، ما أولت الرؤى حتى أشترط، حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول يعني ليخرج إلى الملك فقال: ارجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة، ولبادرت الباب، ولما ابتغيت العذر. وذكره ابن جرير في التفسير بسبب التجويد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن نبذ، لولا قال ارجع. يوسف ليس في بال الملك انا ذاك، وليس موجود تلك المرأة، فلأنه اقترب الخروج للملك خرج خلاص. لكن يوسف عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الصبر، حيث لم يبادر الخروج، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلته وقوة نفسه وتوقفه وصدق نظره للعواقب وجودة صبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال تواضعا، والتواضع لا يحب من مرتبة كبيرة، ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا درس من نبي الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نكثر من ذكر الخير الذي نعرفه عن الناس، فلا سيما المبنيين. مجالسنا اليوم امتلأت بتفسير ذكر الشر، وغاب عنها تفسير ذكر الخير، وهذا يؤثر في الناس وانعكس لحال الناس في الدنيا. ينظرون إلى من هو أعلى منهم، وفي الدين ينظرون إلى من هو دونهم. من نظر إلى أبسط من يعرف من الناس وقاس نفسه به فلعله يكون صديقا، ومن نظر إلى أسرى من يعرف من الأغنياء ثم نظر إلى رحمة الله فإنه يزدرك له. ولذا ينبغي في الدنيا والمال أن ننظر إلى أفقر من نعرف. لماذا؟ حتى نشكر نعمة الله، وحتى نعرف قدر هذه النعمة. وأما في الدين فنمتثل قول الله رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمهما صعدنا وأكثرنا وأحسننا فيجب علينا أن نتهم أنفسنا. من اتهم نفسه أحسن الظن بغيره، ومن رأى نفسه كأنه صديق شهيد بالنسبة للفسق الذين يعرفهم فإنه يتهم غيره ممن هو أكبر منه وأعلم منه وأزكى منه وأكثر صورا منه. هذا حال المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا رضي الله عن عائشة كما ثبت عنها في الصحيح لما أنزل الله رأسا من السماء قالت: كما ربك السعي قالت رضي الله تعالى عنها والله إن نفسي عندي أحقر من أن ينزل الله في القرآن من ليلة يوم القيامة ولكن كنت أظن أن الله سيطع نبيه فما أصبح على رجاء يبرئني بها ترى تخدم نفسها وهذا التواضع ما يحدث التواضع من يحدث التواضع التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك لا في دين ولا في دنيا الخير الذي يجريه الله عز وجل على لسانك وعلى يدك هو من فضل الله عليك وليس لك في شأن ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك هذا هو التواضع ولذا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوسف وعن إبراهيم وعن لوط تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا لا يحط من منزلة الكبير بل يزيده جلالا ورفعا تسمع
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قال وتواضعه وان قال من تجاره في بيان جمال فضيله يوسف صلى الله عليه وسلم والله اعلم وان ما يتعلق بأهمية الشرع ففيه مما يفضل بيان هو المسيء وهو المستحيل وهو بتسجيل على المشهور الذي قال الجمهور ومنهم من يكسرها وهو قول اهل المدينه
كان سعيد يقول سيد الله مسيئا كان لا يحب ان يقال مسيئا اي نعم المسيئ هو قول الجماهير ذكرنا لقاء الاسماء وفصلنا في الدروس السابقه اسمع
قال وقيل المسيئ بن عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله بن المشهور وقيل اسمه اسماعيل وقيل يعلم اسمه إنه يرسل رحمه الله وحدثني به إن شاء الله تعالى عبد الله بن أسماء أنا مما تنكره على مسلم من لا علم عنده ولا قدرة لديه لكون يرسل رحمه الله قال وحدثني به إن شاء الله تعالى فيقول فإذا أتيت بشيء يشك فيه وأنا ملاعب باطل مقابله فإن رسل رحمه الله أن يحتج بهذا الإسناد
وإنما قدر المتابعة والاستشهاد لا يوجد في إسناد رجل مغمور فيه أو متكلم عليه وإنما الكلام في إفراد عن شيخ مسلم هذا عبد الله أسند عن علي بن الوليد عن مالك وقلنا مالك رواه عنا انفرد الذكر ابي هلال وكل الحديث لله الحمد محصور عن ثلاثه ممن رواه ابن شهاب عنه عن مالك بن شهاب عن ابي عبيد وابي سلمه وسعيد عن الثلاثه الحديث محصور عن الثلاثه فذكر مالك ابا عبيد بدل ابي سلمه وهذا الطريق محفوظ واخرجه البخاري من نفس الطريق عن شيخ مسلم مين ان شاء الله عن عبد الله المسلم ان شاء الله يبقى له ولا تدل ان تدل على انها بالشك والقول انها في المتابعات الشواهد يعني ليس صحيح طريق قائمه براسها محفوظ عن مالك بذكر ابي عبيد بدل ابي سلمه فيقول في ابن شهاب رواه الثلاثه والثلاثه محفوظون ذكرهم محفوظ في الحديث والله اعلم فصلنا هذا في الدروس السابقه نعم
وقد قدرنا انهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الاصول والله تعالى اعلم وفيه ابن عبيد بن ابي هريره واسمه ابن عبيد هذا كان ابن عبيد المدني ولا عبد الرحمن بن أزهر ويقال له عبد الرحمن بن عوف وفيه أبو عوف واسمه عبد الله بن عبد الله بن ويك بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وابن أوتار بن دار قوله قال الآية هكذا جاءتها وفي الرواية الأخرى أنجبها معنى جاءتها فأعلمها ومعنى أنجبها أعلمها وفيه نزل وفيه ست رواية ومسير وتسوى وفتها مع الهمز فيهن والثانية والله أعلم
يوسف ويونس ويش فيه ست رواية من يفصل هذه الست التي أجملها هات يا
يوسف ويوسف ويوسف ويقصف ويقصف ويقصف
يوسف ويوسف 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 ويونس 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 ست رواية في يوسف وفي يونس أي نعم ننتقل إلى الباب الذي يليه نقرأ الأسامي ونقف عند لفائف الإسناد ثم إن شاء الله تعالى نقرأ الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء النبي إلا قد أرسل من الآيات ما مثله آت عليه البشر وإنما كان الذي أرسلت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثره جامعا يوم القيامة.
هذا الحديث رجال مؤمنين جد رجال قلت ابن سعيد وثق شيخ مسلم توثق عن الروايه روى عن 168 روايه صحيح روى عن ابن قتيبة بن سعيد 168 روايه ان ذلك هذا الذي ابهمه من هو من شيخ قتيبة بن سعيد وتلميذ سعيد بن ابي سعيد لو ابهم هذا الليث من؟ هذا الليث بن سعد فقيه أهل مصر وهذا الليث بن عسالة رحمه الله قيل فيه لو اجتمع مالك من الليث لباع الليث مالك في من يزيد ولكن بيعه أصحابه. هذا الليث إذا سمعتم مالكا يقول في صدره أخبرني من أرضى من أهل العلم تعلم أنه ليس. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. كان صاحب مذهب واسع الرواية حريصا كل الحرص على الاكثار في الاخذ عن المشايخ وكان السباق بينه وبين عبد الله بن لهيعة وكان عبد الله بن لهيعة اسن منه وكلاهما مصري واذا رؤيا قيل هذا والد وهذا ولد العكس لقول الكبير كأنه ابن وكان يتسابقان حتى أنهما في الحج جاء عبد الله بن لهيعة فوجد الليث جالسا مع رجل أسود فقال له من هذا فقال الليث مولى فخرج فأخذ عنه أكثر ثم لما رجع أصبح يقول الليث أخبرني نافع فقيل له من أين لك عن نافع قال ذاك العبد الأسود الذي رأيته في الدكان الذي رأيته في الدكان. فكان يتسابق هو الله بن لهيعة الأخي عن شيوخ وكان فقيها حافظا. اما سعيد بن ابي سعيد فهو سعيد بن كيسان المقبوري المدني ابو سعد ثقه وابوه ابو سعيد المقبوري كيسان. نسمع الان الثاني
هذا الاسناد قال فيه ابن وهب وهو عبد الله وتكلمنا عنه في درس مضى. قال واخبرني عمرو. قال واخبرني عمرو ولم يقل اخبرني عمرو. لماذا قال واخبرني عمرو ولم يقل اخبرني عمرو؟ لماذا؟ تفضل. ذكرنا أيها الإخوة في دروس مضت أن من سمات مسلم في صحيحه أنه ينقل من صحف حديثية ووضعت له هذه الصحف الإسناد ونقل الحديث منها. وعمر هذا هو ابن الحارث بن يعقوب أبو أمية وهو ثقة فقيه حافظ صاحب نسخة. ومن روى هذه النسخة عن ابن وهب نسخة كتاب لعمر بن الحارث أخذها مسلم عن شيخه يونس عن ابن وهب عنها كان ينقل منها. ولذا مسلم خاطب على ألفاظ شيوخه ودقق عليها أكثر من شيخه بن البخاري. هذه الميزة لمسلم في صحيحه خاط فيها شيخه البخاري. مثل صحيح التمام بن المنبه عن ابن وهب ومثل صحيفة علي بن حجر السعدي عن اسماعيل بن جعفر. مر بنا كثير من هذا. هل جميع الصحيفة صحيفة همام عن ابي هريرة هل جميع الصحيفة على شرط مسلم ام انه تخير؟ تخير. هل صحيفة علي بن حجر السعدي كلها على شرط مسلم أم أنه تخير؟ تخير. في حديث الصحف لا يقبلها مسلم لأن يعني الحديث لا ينظر فيه فقط إلى رجاله وإنما ينظر فيه إلى هل هؤلاء وافقوا سائر الثقات أم خالفوهم وما شابه. فلعل سؤال أن يقع بيد الصحيفة يكون راوي من هؤلاء الرواة خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا خالف جماعة لذا لا يكون صحيح على شرطه. فهنا يريد أن يقول هذه صحيفة غير مشهورة. حتى أن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه معرفة النسخة الحديثية لم يعرف هذه الصحيفة صحيفة عمرو. قال هذا عمرو لم أعرفه مع أن مسلم أخرج من هذه الصحيفة في صحيحه وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب. فهذا عدم يريد أن يقول لك مسلم انتبه أنا هنا نقلت صحيحة وصبط هذا الحديث في الصحيفة حديث أهملتها. صبط هذا الحديث في الصحيفة أحاديث أهملتها. فقال قال ابن وهب أو أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو ولم نقل أخبرني عمرو. كلمة وأخبرني عمرو أي أنه أخبره قبل ذلك بأحاديث مسلم تقصد أن لا يذكرها. لماذا؟ هذا درس الآن نحتاج إلى ورشة عمل. نحتاج أن نجمع جميع ما ورد في الكتب المقطوع منها والمخطوط ونعرف ليش مسلم أخذ هنا وترك هذا، ليش أخذ هذا؟ هل ورد في هذا الباب شيء يتفق من هذا الإسناد أم لا؟ وهكذا. إذا قال مسلم مقولته التي يجوز لنا أن نشرح الصحيح من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه ونركب هذا الشرح
على مقولة قال مسلم وهي ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. رحمه الله إنهم الرجال أصحاب الهمم تخيروا. فمسلم حاد عن بعض الألفاظ وذكرنا هذا في السمات لصحيح مسلم وفصلنا هذا في الدروس الأولى ومثلنا وكلما يأتي منا به منا مثل إن شاء الله تعالى أيضا مؤكد على هذه السمات. ثم أبو يونس هذا هذا توفي سنة 123 هجرة فهو ثقة وهو مولى لأبي هريرة واسمه سليم بضم السين سليم ابن جبير الدوسي. نأتي الحديث الذي يليه الطريق الذي يليه.
قال
قد يقول الناس شيئا وينتشر بينهم يخالف صريح وصحيح حديث رسول الله. هذا من قبل كانوا يمثلون بمن اعتق امته ثم تزوجها حاله كحال كالراكب بدنته مثل شنيع. اي نعم نسمع. هذا الاسناد شعبي الامام ثقه الفقيه فاضل عامل بن عامر بن اسرائيل الشعبي معروف. واما ابو برده فهو ابن ابي موسى الاشعري اسمه عامر بن الحارث اشتهر بكنيته وابو موسى الاشعري عبد الله بن زيد. ننتقل للطريقه الاخيره حتى في درسنا القادم ان شاء الله نبدا بشرح الامام النووي. نعم. أما أبو بكر أبي شيبة فهو صاحب التصانيف الإمام المعروف عبد الله بن محمد بن إبراهيم أكثر جدا مسلم عنه في صحيحه فروى عنه 1540 رواية صحيح. وأما ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. وأما سفيان المذكور فهو سفيان بن عيينة. وأما عبيد الله بن معاذ فهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ. وأبوه كذلك قال الحافظ بن حجر عن أبيه ثقة متقن. وأما شعبة فهو إمام الدنيا الذي إن جاء ذكره صح السند إليه في حديث تجد يدك عليه أبو بستان شعبة بن حجاج العتكي. أخيرا قوله كلهم على ما يعود قوله كلهم هذا سجر مرجع سمي لنا هؤلاء سمي لنا من كلهم من هو سجر
وإنه
يحفظ لا ليس هذا بصحيح. تفضل يا عبد بن سليمان سفيان بن عيينة وشعبة ثلاثتهم عن صالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونشرح إن شاء الله نبدأ بقراءة سفر الحديث في سورة القرآن. المرأة حجاج المرأة المتوفى عنها زوجها ثلاث صحيح أم لا؟ لا يجوز الحجاج بالثواب لا بالملابس ولا وضع الرايات على البيوت، فالحجاب العاجل والحجاب في المرأة لا يجوز لها أن تحج عمرة ثلاث إلا على زوجها، أما على الأخ والأب والعم والمحارم يحرم أن يكون فوق ثلاث، ويكون الحجاب في درجة منمق من الثياب، وفي درجة التطيب والخضار والكحل، وما يتشوق ويتشوق إليه الأزواج. غير الزوجة يجب عليها في الدرجة الثلاث أن تتطيب وأن تتزين وأن تتشوق وتتشوق وتتجمل زوجها. أما الزوجة فلا يجوز لها ذلك، ويجب عليها الحجاب 14 و10، ولا يجوز أن تخاطب بالنكاح وإن لم يكن مدخولا بها بإجماع أهل العلم. امرأة مات عنها زوجها اللي كانت مشتاور عليها وما دخل فيها، هذه عليها العدة باتفاق العلماء، تعتد 14 و10. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 24 و10. ولا يحل ان تخاطب بالنكاح الصريح، وانما تخاطب بالنكاح الذي فيه الايماء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تكون الخطبة بالتعريف. لا ما تقول والله يا بنتي راح زوجك وتكون ان شاء الله زوجة لفلان اخو العريس حتى موضوع الاولاد، هذا حرام في اثناء العدة. بعد مدير الاربع عشر والعشرة اخطبها كما يخطب كما يخطب كما تخطب الاجنبية. أن في الأربع عشر وعشرة لك أن تعرض. ماذا تقول بالتعريف؟ تقول باسمك لن يضيعه الله، أنت إن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت، هذا البيت بيتك، وستجدين فيه إن شاء الله ما يسرك. هذا هو التعريف، أن تقول هذه الكلمات لا حرج. أما أن تخاطبها بنكاح صريح او انت ستكون زوج لفلان او زوج لفلان او ان شاء الله كذا، هذا حرام، هذا امر لا يجوز. قال اي ضلع على قبره شاذ، هل هذا العمل صحيح؟ كره غير واحد من السلف ان يكتب على القبور، فالكتابه على القبور مكروهه. هل في علامات الساعه شر؟ اخوان علامات الساعه لا تكتبها شر، بعض علامات الساعة محبوبة، فتح بيت المقدس من علامات الساعة، فتح القسطنطينية من علامات الساعة، خروج المهدي من علامات الساعة، نزول عيسى عليه السلام كما سيأتي معنا في الدرس القادم، حديثنا في الدرس عن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة، ظهور القلم يركب الناس يقرأ ويكتب من علامات الساعة، ولذا من أسباب جهل الناس أنهم يقرأوا ويكتبوا. لما يشوف الشيخ مدرس قال الشيخ مدرس هذا البيت نقرا يكتب، انا بعرف اقرا اصلا، فيصبح اجر فضل الله يذهب في الجلوس في مجالس العلماء ولا يتعلم. هذا من اشراط الساعه. ما هو الجامع بين اشراط الساعه؟ الشيء الذي لم يكن في زمن صحابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء غير المألوف غير المعهود، هذا هو الجامع بين جميع اشراط الساعه. لكن بعض شرط الساعة حسنة وبعضها سيئة، فلا يلزم شرط الساعة أن تكون حرام.